السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. مقامات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في قسمه 13، مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته في قسمه 9. أرحب أيضا بمستمعينا عبر إذاعة طهران العربية ومن يشاهدونا على موقع الفيسبوك. ترحيب موصول بسماحة آية الله سيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. ذكرتم في الحلقة السابقة أن هناك اتجاهين في فهم حديث الأعمى، فهل يمكن إيجاز الكلام عنهما؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أشرنا إلى أن حديث الأعمى من الأحاديث التي أجمعت عليها كلمة أهل العلم أنه حديث صحيح ومعتبر، هذا أولا. وقلنا بأن هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، هذا ثانيا. وعلى هذا الأساس فهذا الحديث يفيد العلم والجزم واليقين، هذا ثالثا. وعليه فيجب العمل بمقتضى هذا الحديث، هذا رابعا. وهذه قضايا وقفنا عندها تفصيلا في الحلقة السابقة، ولذا لا نعيد الحديث فيها أو الكلام فيها مرة أخرى. إذن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يعلمنا كيفية الدعاء، وأتصور بأن القضية واضحة عند المشاهد الكريم، عند كل مسلم، أنه إذا بين الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كيفية الدعاء فإنه يجب العمل بمقتضى تلك الكيفية، لأن الدعاء من الأمور التوقيفية كالصلاة. كيف قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا في الحج، وهكذا في الصوم، لأن هذه عبادات، والعبادات تحتاج إلى بيان كيفيتها. وقد ورد هنا الدعاء لبيان ماذا؟ وقد ورد هنا الحديث لبيان كيفية الدعاء. ما هي كيفية الدعاء؟ بالبيان الذي قاله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو أنه أولا لا بد أن يقول الداعي في أي حاجة عنده، لا بد أن يقول هذه الجملة كما قرأناه مرارا، قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه، فتقضى. إذن الطريق لذلك إنما يمر من أين؟ يمر من خلال كيفية الدعاء الذي علمه رسول الله ذلك الأعمى. السؤال الذي طرحناه في الحلقة السابقة، قلنا: ما هو ظاهر هذا الحديث؟ هل أن ظاهر هذا الحديث أن النبي علم ذلك الضرير والأعمى، علمه أن يتوسل بدعاء النبي؟ يعني قال له: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يشفيني من مرضي، من دائي، من عماي، هكذا، فيكون توسلا بدعاء النبي. كما قال ابن تيمية، أو أن الحديث كان بصدد بيان أن النبي علم الأعمى أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وآله. أي منهما؟ هذا الحديث ظاهره على ماذا يدل؟ ظاهره يدل على ما ذكره الشيخ ابن تيمية، أو ظاهره يدل على ما ذكره باقي علماء المسلمين؟ أي منهما؟ هنا أشرنا في الحلقة السابقة، قلنا أن العلامة الألباني صرح بشكل واضح وصريح، قال أن ظاهر الحديث يدل على أن التوسل، أن النبي علمه أن يتوسل بذاته، ولكنه لا بد من تأويل الحديث. التفتوا لي أعزائي، أريد أؤكد هذا الأصل حتى يلتفت المشاهد. ظاهر الحديث ما هو؟ هل ظاهر الحديث أن النبي علمه التوسل بذاته، أو ظاهر الحديث أن النبي علمه التوسل بدعائه؟ أي منهما؟ انظروا هذا كتاب التوسل أعزائي، كتاب التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة الألباني في صفحة 75، هذه عبارة الكتاب بشكل واضح وصريح. التفتوا جيدا، أعيد المطلب أعزائي، في صفحة 75 من الكتاب، صفحة 75، قال: وهو وثمة أمر آخر جدير بالذكر، وهو أنه لو حمل حديث الضرير على ظاهره، على ظاهره، على ظاهره بالمجمل كما يقول علماء التجويد، وهو التوسل. ما هو الظاهر؟ جيد أيها العلامة الألباني، ما هو ظاهر الحديث؟ قال: وهو التوسل بالذات، لكان معطل طلا لقوله فيما بعد: اللهم فشفعه فيه. إذن هو لا يقول أن الحديث ليس ظاهرا، وإنما يقول هناك جملة آخرة موجودة في ذيل الحديث لا يمكن أن نحمل الحديث على ظاهره. إذن نحن نؤول وهو يؤول،
واضح
بعد المشاهد الكريم. تقول سيدنا في النتيجة، أنت قلت أنه يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول قال بأنه لا بد من حمل الحديث على خلاف ظاهره، الاتجاه الثاني يقول لا بد من حمل الحديث على ظاهره، والعمل بمقتضى هذا الظاهر. من هم أصحاب الاتجاه الأول؟ أعزائي كن على ثقة، بكل بقدر ما تتبعنا لم نجد هذا الكلام علم من أعلام المسلمين، لا أقول الشيعة، علم من أعلام المسلمين يقول بأنه يحمل الحديث على ماذا؟ على أنه دعاء أو توسل بدعاء النبي لا بذاته. وإنما القضية بدأت بمن؟ بدأت في القرن السابع والثامن على يدي ابن تيمية. يعني قبل ذلك من الصحابة والتابعين والسلف وأعلام المسلمين تقريبا كلهم كانوا يحملون هذا الحديث على التوسل بالذات. طبعا هذه الدعوة قد يقول لي قائل: سيدنا ما الدليل عليها؟ أقول: لا تستعجلوا إن شاء الله، بعد ذلك سنستعرض الكلمات كلمة كلمة من أعلام المسلمين. تعالوا معنا إلى الشيخ ابن تيمية في كتبه المتعددة. الأول أعزائي الاستغاثة في الرد على البكري، تأليف الشيخ ابن تيمية، في صفحة 107. التفتوا، هذه عبارته، قال: ويظنون أن توسل الأعمى والصحابة به في حياته كان بمعنى الإقسام به، يعني أن نقسم به على ربه، وقول هؤلاء باطل شرعا.
إذن هو لديه خلفية وينطلق من هذه الخلفية.
المهم بيني وبين الله، الآن لا نريد أن نحكم على النوايا والسرعة، وإنما نريد أن نقول ماذا؟ أن هذا الرجل من الذين يصرح أنه لا يمكن حمل الحديث على ظاهره. والغريب بين قوسين عد يتهم مخالفي ابن تيمية بأنهم بالتأويل، ويكفرون المؤولين، ويتكلمون على الصوفية، ويتكلمون على الشيعة، وهم يؤولون ظاهر الحديث. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني، وفي موارد متعددة، المورد الثاني في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، تأليف الشيخ ابن تيمية، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، أيضا في صفحة 107 هذه عبارته، قال أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق، لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك. لا يجوز التوسل، أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق، وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء. مو فقط منهي عنه، وإنما ماذا؟ وإنما قالوا أنه من الشرك الأكبر كما أشرنا إليه في البحث السابق. وهذا أيضا ما صرح به أتباعه، أتباع الشيخ ابن تيمية، وهو العلامة الألباني من المعاصرين، في صفحة 70 من الكتاب أعزائي عبارته واضحة، قال وأما نحن، في صفحة 70 من الكتاب التوسل، وأما نحن فنرى أن هذا الحديث لا حجة لهم فيه على التوسل المختلف فيه، وهو التوسل بالذات. بل ما هو الحديث؟ بل هو دليل آخر على النوع الثالث من أنواع التوسل. إذا يتذكر المشاهد الكريم، النوع الثالث هو التوسل بدعاء العبد الصالح. يعني هذا توسل بدعاء النبي، لا أنه توسل ماذا؟ بذات النبي. وهذا بيناه سابقا. في قبال هذا المعنى أعزائي، هذا الاتجاه، الاتجاه الآخر، وهو لعلماء المسلمين. ماذا يقول علماء المسلمين؟ يقولون، أشير إلى بعضها عزيز، يقولون كما ورد في الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم لابن حجر الهيتمي في صفحة 171، التفتوا إلى العبارة، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. يقول من خرافات ابن تيمية التي لم يقلها عالم قبله، هذا الذي أشرت إليه،
هو يؤسس،
وهو أنه هو الذي أسس لعدم مشروعية التوسل بذات النبي صلى الله عليه وآله. هسه الآن قلت أنا لا أريد أن أدخل إلى النوايا، لماذا فعل ذلك؟ ذاك بحث آخر، ولكنه هذه النظرية لا وجود لها إلى القرن السابع والثامن، وإنما بدأت متى؟ بدأت على يد ابن تيمية. تعلمون أنه ابن تيمية وفاته سنة 728، يعني في القرن الثامن، أوائل القرن الثامن، إذن أواخر القرن السابع وبداية القرن الثامن، ومعنى ذلك 7 قرون قبل ذلك يوجد أحد من علماء المسلمين نهى أو لا يوجد؟ بل ذكرنا في البحث السابق أنه حتى الإمام أحمد بن حنبل قائل ماذا؟ بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله. وعندما أعزائي أقول بجواز، خلي أبين هاي النكتة الأصولية أو القضية الفقهية أعزائي، عندما نقول جواز مو مرادنا يعني أنت مخير، مرادنا في قبال الحرمة، يعني لا يحرم، ولكنه قد يكون واجباً، لأن النبي قال افعل كذا. هذه كيفية الدعاء،
وهي توقيفية،
توقيفية. إذن القضية لا يروح قائل يقول سيد الله سبحانه رسول الله هكذا قال، ولكن لا، أنا أريد أقول يا الله ولا أوسط أحد، لا مو بهذا، ليس بكيفك هذا،
يعني أحسنت.
قال وصار بها بين أهل الإسلام مثلة، أنه أنكر الاستغاثة والتوسل به صلى الله عليه وآله، وليس كما افترى، بل التوسل به صلى الله عليه وآله حسن في كل حال، قبل خلقه وبعده في الدنيا والآخرة. وهذا الذي إن شاء الله تعالى واحد من آثار هذا البحث، أنه يجوز التوسل به قبل وجوده، ويجوز التوسل به في حياته، ويجوز التوسل به بعد مماته، ويجوز التوسل به في الحشر الأكبر. يعني هذه المواقع والمواطن والدوائر الأربع يمكن ماذا؟ التوسل بها، بذاته، بمقامه، بمنزلته، بجاهه، بي 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 إلى غير ذلك. الآن أنا أسر على ما أريد أدخل إلى الأدلة، والغريب أن هؤلاء وقعوا في تناقض ما بعده تناقض، وهو أنهم قالوا يجوز توسلوا بالعمل الصالح. يعني أنت تقول اللهم إني أسألك بالعمل الذي قمت به اقضي حاجتي. سؤال: أيهما أفضل، العمل الصالح أو الشخص الصالح الذي يقوم بالعمل الصالح؟ أيهما أفضل؟ يعني رسول الله أعماله صالحة له هو صالح، ولذا تجد القرآن الكريم في إبراهيم يقول ألحقني مو بالذين عملوا الصالحات، بالصالحين. فإذا كان يجوز التوسل بالعمل جائز، فما بالك من كانت ذاته هي الصلاح وأنه صالح. كما يقال هذا من باب الأولوية القطعية. لماذا؟ بعبارة أخرى، ما أريد أنا أستعمل
أساسا الصلاح. هو مصدر الصلاح،
هو مصدر الصلاح. فإذا جاز أن يتوسل بفعله بأثره، فكيف لا يمكن التوسل بالأصل. ماذا؟ بذاته. إذا كان يجوز التوسل بأثر من آثار الصالح فلا يجوز التوسل بذاته. إذا كان يجوز التوسل بآثار الصالحين
فكيف لا يجوز التوسل
بنفس الصالح. شيء غريب واقعا، ما أدري في قلوبهم مرض، ما لا أعلم، واقعا لم يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها، لا أعلم. واقعا هذه أبحاث سأعرضها إن شاء الله دليلا بعد دليل من القرآن الكريم. يعني أنه قد يقول لقائل: سيدنا من أين في القرآن؟ هاي رواية، لأنه أتذكر بعض المداخلات قال: سيدنا لماذا تريدون أن تستندون إلى رواية أحد لإثبات مثل هذه المسألة المهمة العقدية والفقهية؟ الجواب: ومن قال لك أني أريد أن أستند؟ وبعد ذلك سأقرأ لك الآيات التي بيّنت ماذا؟ أن العلة في جواز التمسل بالعمل الصالح لأنه عمل صالح. فإذا كانت الذات صالحة كما يقولون ماذا؟ أن تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية. بحثه سيأتي، ما أريد أطيل الآن البحث، إن شاء الله بحثه سيأتي. إذن العلامة الإمام العلامة ابن حجر الهيتمي يشير إلى هذه الحقيقة، التفتوا لي جيدا. ومن هنا تجدون أن الوهابية وأتباع ابن تيمية شنوا حملات واسعة النطاق على ابن حجر الهيتمي في هذه المسائل وفي مسائل أخرى، ولكنه واحدة من أهم المسائل التي استفزت ابن تيمية أتباع ابن تيمية يا مسألة، مسألة جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وآله،
لأنها تضرب صميم عقيدة.
أحسنتم جزاك الله، لأنه هذه واحدة من أركان عقيدة الوهابية وأركان معتقدات المدرسة السلفية هي هذه المسألة، وهو أنه لا يجوز التوسل ماذا. والآن من تجدون دا يحكمون على كفر المسلمين، على شرك المسلمين، على إباحة دماء المسلمين،
أطفال
على قتل نسائهم وأطفالهم، وأنهم لا بد. والله الإنسان بيني وبين الله لا ينقضي عجب الإنساب، يقول: لا بد أن ترهبوا الرافضة بقتل نسائهم. أين أنتم؟ بيني وبين الله أرهبوا أعداء الدين، روحوا أرهبوا الصهيونية، روحوا والله غريب يا أخي.
أمريكا قواعدها في بلادكم،
والله الشيء لا يصدقه الإنسان. أنتم إذا صار البناء أن ترهبوا الآخرين، أرهبوهم في مكان آخر، مو في بلاد المسلمين. ما بكم؟ أين تذهبون؟ كيف تحكمون؟ ولكن لله في خلقه
شؤون.
على أي الأحوال، انظروا أعزائي إلى كتاب آراء ابن حجر الهيتم الاعتقادية، عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف. هناك الدكتور محمد الشايع في صفحة 55 يقول: كما أنه شديد التعظيم لابن عربي، مع أنه مو هكذا، ولكن لأنه قال بماذا؟
بالتوسل.
قال بأنه جواز التوسل، إذن لابد أن نسقطه. كيف نسقطه؟ وهذه دأب العاجزين، دأب الجهلة، دأب صبية أهل العلم، وهو أنه عندما لا تستطيع أن تناقشه مباشرة، هذا يقول بوحدة الوجود، وهذا يقول ابن عربي، وهذا يقول بكذا، وهذا يقول. هذه لغة العاجز، هذه مو لغة العلم. لغة العلم
ناقش أصل،
ناقش أصل المطلب. هذا سواء قاله ابن عربي أو غير ابن عربي. الحكمة ضالة المؤمن، يأخذها أينما وجد، انتهت القضية. هسه هذه الحكمة عند كافر أو عند مؤمن ومسلم،
لأنه المشكلة في المؤمن.
على أي الأحوال،
كما أنه شديد التعظيم لابن عربي والتلمساني وأضرابهما، شديد الخصومة لشيخ الإسلام ابن تيمية. هي هاي المشكلة، لأن المقياس مو لا يحبك إلا مؤمن، مو علي هو المقياس، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. المقياس من هو؟
ابن تيمية
وتلميذه العلامة ابن قيم كما سيأتي. ولجمع ابن حجر عفى الله عنه، مو رضي الله عنه، عجيب يا أخي، وكأنه كاف
مسيء.
ولجمع ابن حجر بين كل ذلك من جهة، وشهرته العلمية في عصره وما بعده من جهة أخرى، صار مقدما عند القوم وكتبه مصدرا لتقرير آرائهم، وبخاصة في المسائل التي حمل لواءها كالقول باستحباب التوسل بالنبي بإطلاق. المشكلة أين؟
إطلاق.
أنه توسل به مو بدعائه. المشكلة هنا. إذن أعزائي، أنتم تجدون أنا وقفت عند هذه المسألة وقوفا مطول حتى يتضح للمشاهد الكريم أننا نحن وعندنا نتكلم في مسألة محورية وتترتب عليها دماء كثيرة. سؤال: بعد من قال هذا المعنى أنه أول من بدأ هذه الفتنة وهذه البدعة وهذا الشذوذ في الفكر الديني، من هو؟
ابن تيمية.
تعالوا معنا أعزائي إلى فيض القدير، شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للعلامة المناوي، ضبطه وصححه أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، المجلد الثاني، صفحة 170. قال السبكي: ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي إلى ربه، ولم ينكر ذلك أحد من السلف ولا من الخلف حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم وابتدع ما لم يقله عالم قبله وصار بين أهل الإسلام مثله. إذن أعزائي، إلى هنا اتضح بشكل واضح وصريح بأنه يوجد اتجاهان في فهم هذا الحديث. الاتجاه الأول، وهو الاتجاه العام بين جميع علماء المسلمين بمختلف مذاهبهم العقدية واتجاهاتهم الفقهية والفكرية، كلهم يقولون بجواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وآله، وشذ عن ذلك وخالف في ذلك ابن تيمية ومن تابعه من الوهابية المعاصرين.
أحسنتم سيدنا. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام
السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. سمحت السيد، نأتي إلى الاتجاه الذي يقول بأن دعاء الأعمى كان توسلا بذاته
لا بدعاء النبي،
لا بدعاء النبي كما يقول ابن تيمية. ما هي الشواهد التي تقول ذلك؟
في الواقع أنا أستطيع أن أقسم هذه الشواهد أعزائي بتقسيمات متعددة. وإن شاء الله تعالى شيئا فشيئا يعني سنذكر الشواهد التي وردت في نفس الحديث وهو حديث الأعمى.
هذه مهمة.
الشواهد التي وردت في روايات أخرى تؤيد هذا الحديث.
هذا.
الشواهد التي وردت في فهم الأصحاب لهذا الحديث. الشواهد التي وردت في فهم التابعين لهذا الحديث. الشواهد التي وردت في كلمات علماء الحديث أين وضعوا هذا الحديث؟
أحسنت. منظومة كاملة.
منظومة كاملة واقعا. أنا بودي أن المشاهد الكريم يتابع البحث لأنه واقعا منظومة منطقية ورياضية، وهو أنه علماء الحديث عندما وضعوا هذا الحديث في كتبهم أين وضعوا هذا الحديث؟ في الأعم الأغلب وضعوا هذا الحديث في أعمال اليوم والليل. أعمال اليوم والليل إذا كان مختص بنبي الله، وإذا كان فقط مختص بحياته ما معنى في أعمال اليوم والليل؟ ومن أمثال النسائي. إذن أعزائي التفتوا لي شيئا فشيئا. هذه المرأة
قضية جدا مهمة سمعت
قلت لكم، لأنه بيني وبين الله الآن تراق الدماء،
يباح دم المسلمين،
دماء ويتهمون بالكفر والشرك والزندقة وإلى غير ذلك. على هذه المسألة تعالوا بيني وبين الله لمرة واحدة ولو نبحثها بحثا قرآنيا روائيا في كلمات علماء المسلمين من المتقدمين من المتأخرين من الصحابة من التابعين من السلف من المتأخرين لنرى ماذا يقولون في
وأنا المسلم. أرجو حتى الذين لا يؤمنون بها يذهبوا ويتوقفوا عندها.
جيد أحسن فيها. يبحثون هذا اللي يقول فيها. أما أعزائي المقطع الأول وهو الشواهد الداخلية في هذا
في
النص.
نفس الرواية.
تعالوا معنا أعزائي إلى النص لنرى ماذا يوجد في هذا النص. مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط، تحقيق شعيب الأرنؤوط، المجلد 28 في صفحة 478، رقم الحديث 17240. السائل قال أدعو الله أن يعافيني. إذن طلب السائل كان أن الرسول يدعو له.
يدعو له.
قال إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك فهو خير. طبعا بعض الذين تعلمون أن هذا الضبط الحديث لم يكن في الزمان السابق، هذا متأخر.
متأخر.
بعض يقول أن هذه مو إن شئت دعوت لك، بل إن شئت دعوت، مو دعوت لك، إن شئت يعني أنت دعوت، وإن شئت أخرت الأمر إليك.
إليك.
لما قال الأعمال لا أنا محتاج، رسول الله علمه ماذا؟
كيف يدعو؟
كيف يدعو؟ القضية هواي متناسقة. لأن واحدة من أهم القرائن التي يستند إليها الألباني ويستند إليها ابن تيمية يقول أن السائل إنما سأل أن يدعو له رسول الله. سؤال هسه أنا أفترض أن السائل سأل ماذا؟
يدعو.
يدعو له. ولكنه كما قيل في علم الحديث أن الحجة ليس في كلام السائل، وإنما الحجية أين؟
في كلام
رسول الله. وهذه قاعدة أعزائي. إذا قال السائل شيء سواء سأل النبي أو سأل الإمام المعصوم كما نعتقد، ليس المدار على ما سأل، وإنما المدار على ماذا؟
على الجواب.
على الجواب. وإلا السائل فليسأل ما يشاء،
قد يكون أصلا معارضا
أحسنتم لا يوافق. إذن أعزائي جواب العلامة الألباني واضح، وهو حتى لو فرضنا إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك، أن الرسول قال ولكنه في آخر المطاف رسول الله. التفتوا لي الشاهد الأول، هل أنه يوجد في الحديث أي إشارة يتدل على أن النبي دعا له أو علمه كيف يدعو؟ إذا قلتم أنه لا، أن النبي دعا له، دلونا على الحديث. خلنا نقرأ أين دعا له.
الألباني يقول ظاهر الحديث هذا.
التفتوا لي. لا أنا أريد أقول جهة أخرى.
نعم.
أريد أقول أنه أنتم تقولون أنه توسل بدعاء النبي. أين دعا له النبي؟ أين الحديث؟ إذن في الحديث لا توجد أي إشارة أن النبي دعا ماذا؟
دعا له.
لعد ماذا فعل له؟ فقط علمه ماذا؟ كيف علمه كيف يدعو. التفتوا، قال أدعه، قال أدعه، بدل أن رسول الله يرفع يديه كما في مواضع أخرى عندنا أن رسول الله رفع يديه ماذا؟ بالدعاء، ودعا لذلك الأعمى أو دعا لقضية المطر، نزول المطر. عندنا روايات إن شاء الله سأقرأها في الوقت. فقال أدعه فأمره أن يتوضأ، مو دعا رسول الله أبدا، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه. التفتوا جيدا، التفتوا جيدا. سؤال: الرواية لا يوجد فيها أنه في النتيجة هذا الإنسان شفي بدعاء رسول الله، هذا الشاهد الثاني، بدعاء رسول الله أو شفي بدعائه بنفسه. من حقك أن تقول سيدنا صحيح علمه أن يدعو، ولكن الشفاء جاء بماذا؟ بدعاء رسول الله. لا أعزائي، تعالوا معنا إلى نفس مسند أحمد في رقم الحديث 17241 في صفحة 480، والرواية أيضا خلي أقرأ لكم إياها أعزائي في المسند لأحمد الزين المجلد 13، في المسند لأحمد الزين حمزة أحمد الزين يقول: إسناده صحيح أيضا كسابقه. رقم الحديث إيش قد؟ 17175، 17175، إسناده صحيح كسابقه. قال: ففعل الرجل فبرأ. إذن براءة شفاؤه جاء من دعاء رسول الله، لو من دعائه،
من دعائه.
ما أدري، أعمى الله بصركم، لا أعلم، أعمى الله بصيرتكم، لا أعلم، أعمى الله تدبركم، أو أن هناك في قلوبهم
مرض.
وقعا ماذا أقول؟ أنتم تقولون أن هذا الإنسان شفي وبرأ وبرئ وعوفي بدعاء من؟
رسول الله.
مع أن نص الحديث يقول: فقال ففعل الرجل فبرأ، ففعل الرجل فبرأ، يعني براءته عافيته شفاؤه متفرع على ماذا؟
على دعائه،
على دعائه، مو على دعاء رسول الله.
يعني لماذا هذا الإصرار؟
ما أعلم وقعا والله. هذا مسند أحمد عزيزي، أنا مو من عندي دا أقول، هذا مسند أحمد، ومع ذلك يقولون بأنه لا بد أن نؤول مع كل هذا شنو ظاهر الرواية، مع أن ظاهر الرواية ماذا؟ ولذا اضطر ابن الألباني يقول أن ظاهر الرواية أن الدعاء كان ماذا؟
بذات النبي،
وأن الشفاء كان بهذا الدعاء. يعني الذي فيه ماذا؟ الذي فيه: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى. ففعل الرجل فبرأ، هذا مسند أحمد، والرواية إسناده صحيح، قال فبرأ. هذا هو الشاهد الأول، والشاهد ماذا؟ الشاهد الثالث،
الشاهد الثاني.
وأما الشاهد الثالث، يودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيد، بس قد يقول قائل: سيدنا نريد قرينة أوضح من هذه القرينة، قرينة وشاهدا أقوى من الشاهد الأول والشاهد الثاني. إحنا إلى الآن ذكرنا شاهدين داخليين، الشاهد الأول ماذا؟ أن النبي لم يدعو، لا توجد أي شيء. الشاهد الثاني
أنه
ففعل الرجل
فبرأ.
الشاهد الثالث، وسأنقل هذا النص وهذا المقطع للرواية، التفتوا لي أعزائي، أنقله فقط من كلام ابن تيمية والألباني، لا أنقله لأنه منحصرا هو هما
نقلوا
هذا المقطع.
يا سبحان الله،
طبعا النص موجود في كتاب تاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، ولكن أنا ما أريد أنقل من هذا، أريد أن أنقل ماذا؟
من هؤلاء.
يعني أريد أن لأنه قد إذا أنقل من ابن أبي خيثمة قد يقول قائل لعله لم يرى هذا ابن تيمية لعله الألباني لم يرى ذلك. لا عزيز، سنقرأ هذا المقطع من كلام من؟
ابن تيمية
من كلام الشيخ ابن تيمية، وسنقرأ ونقرأ هذا النص من كلام العلامة الألباني. تعالوا معنا أعزائي إلى الشيخ ابن تيمية. الشيخ ابن تيمية في قاعدة جليلة، في التوسل والوسيلة ابن تيمية، صفحة 156 هذه عبارته، التفت جيدا. وقد روى أبو بكر بن أبي خيثمة في تأريخه حديث حماد بن سلمة، لأنه هذا الحديث في طريقه تارة وقع حماد بن سلمة وأخرى وقع شعبة، الآن هذا ينقل عمن؟ عن حماد بن سلمة. في حديث حماد بن سلمة فقال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو جعفر الخطمي. إذن انتهى إلى نفس الطريق السابق، مو وهو غير الخطمي بل هو الخطمي، وهذا تصريف أحسن. عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف أن رجلا أعمى أتى النبي فقال إني أصبت في بصري فادع الله لي، قال اذهب، أيضا رسول الله دعا له وقال له اذهب، إذن علمه كيفية الدعاء، اذهب فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد صلى الله عليه وآله نبي الرحمة، يا محمد إني أستشفع بك، بك لا بدعائك، إني أستشفع. ولذا قال الألباني ظاهر الحديث ماذا؟ أنه الدعاء بذاته، التوسل بذاته. إني أستشفع بك على ربي في رد بصري، اللهم فشفعني في نفسي وشفع نبيي في رد بصري. هذا المقطع الأخير مختلف فيه، الآن مو مهم، مهم هذه الجملة، التفتوا لي أعزائي. وده ينقلها من؟ الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية. وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك.
عجيب. قاعدة هذه، هو كما يقول قاعدة جليلة، لماذا لا يعملون بها؟
وإن مو فقط حاجة هذا الأعمى، ماكو خصوصية لها الأعمى،
لا، إن كانت حاجة فاعمل.
أولا إذا التفتوا لي جيدا، أولا مو مختصة بالأعمى بل لكل حاجة،
لكل حاجة.
ثانيا مو مختصة بحياته بل بعد
مماته، لأن يعني تأليف الكتاب في القرن الثامن أو نهاية القرن السادس.
المهم أعزائي، وإن طبعا ينقل عن ابن خيثمة، الخيثمة في القرن الخامس، وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك فرد الله عليه بصره. نفس الكلام الذي قلنا، نفس هذا الحديث أعزائي، التفتوا لي جيدا، نقله العلامة الألباني بشكل واضح وصريح في كتابه التوسل صفحة 81، هو يعبر عنها، يقول الزيادة الأولى، الزيادة الأولى زيادة حماد بن سلمة رواه أبو بكر بن خيثم، وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك، رواه أبو بكر بن أبي خيثمة في تأريخه. فقال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة إلى آخر القائمة في السند.
لماذا لم يذكرها غير؟
السؤال تقولون هذا الحديث إذن لماذا لم يأتي في مسند أحمد؟
أحسنت.
الجواب وقعا هذه علامة الاستفهام أتركها للمشاهد الكريم، وحكمه على مثل هذه الكتب الحديثية. الإمام أحمد بن حنبل السند سند ماذا؟ صحيح.
صحيح.
ما في إشكال كما سأقرأ. لماذا؟ لأن حماد بن سلمة من رجال مسلم. مو إنسان عادي، يعني أخرج له مسلم. يعني على شرطي مسلم كما يقول الحاكم النيسابوري. أخرج أحمد بن حنبل؟ نعم نعم. لا تتهمون الرجل، أخرج الحديث، ولكن تعلمون ماذا فعل؟ وقعا لا تصدقون، ذكر سند الرواية ولم يقل متن الرواية، قال كالذي قبله حتى يحذف هذا المتن، مع أنه قائل بجواز ماذا؟ التوسل بذات النبي. أين هذا؟ أعزائي هذا مسند أحمد، هذا أمامكم، هذا مسند أحمد في 278 كما قرأنا أعزائي، مسند أحمد في المجلد 28 صفحة 278 أعزائي. قال أطلع الرواية، مئتين و... أربعمائة وثمانية وسبعين. بل بل أربعمائة وثمانية وسبعين. أربعمائة وثمانين. قال رقم الرواية 17,242. حدثنا مؤمل، هذا أحد طرق الإمام أحمد إلى الرواية، قال إلى شيوخي، قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة. الرواية التي قبلها قال حدثنا روح، قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدين. إذن هناك شعبة وهنا ماذا؟ حماد بن سلمة. قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حيب أن رجلا أتى النبي وقد ذهب بصاره فذكر الحديث ولم يذكر الحديث. لماذا؟ فقط علامة استفهام ضعوها هنا، لماذا لم ينقل الحديث وهو ينقل ماذا؟ رواية حماد ماذا؟ حماد بن سلمة، ورواية حماد بن سلمة توجد فيها هذه الزيادة، الزيادة التي أكد عليها ابن تيمية وأكد عليها ماذا؟
الألباني.
إذن الشاهد الثالث وهو من أهم الشواهد الأساسية أعزائي في هذا المجال، وهو أن النبي أصل لنا أصلا وقاعدة، قال ماذا؟ قال وإن كانت لك حاجة، وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك، مثل ذلك. طبعا ابن تيمية يقول بأنه ورد في بشكلين، إما ورد بهذا المعنى وإن كانت حاجة، مو لك، ما بيها لك حتى لا يقولون أضاف عليه، وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك، أو وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك،
ما فيها معنى
أبدا أبدا. فافعل أمر من النبي، فعل يعني هذه قضية إنشائية وهذه قضية إخبارية كما يقولون في علم الأصول، وكلاهما دال على المطلوب. إذن هذا المقطع بشكل واضح وصريح يبين لنا بأنه يوجد بيان من الرسول الأعظم في ذيل الحديث يؤيد أن التوسل ليس بدعائه
وإنما
بذاته. تقول سيدنا كيف؟ من حق السائل أن يقول كيف؟ بأي دليل تقول ذلك؟ الجواب في كلمة واضحة وصريحة، التفتوا لي جيدا، في كلمة واضحة وصريحة، وهو أنه النبي يقول وإن كانت حاجة فعل ذلك. هذه الحاجة يمكن أن تكون في حياتي ويمكن أن تكون ماذا؟
مطلقا
بعد حياتي، أليس كذلك؟ فإذا كان توسل بدعائه بعد مماته
لا معنى
لا معنى له. إذن يظهر أن الدعاء ماذا؟ أن التوسل بذاته حتى يصح في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وآله.
لا أدري، يعني أنا عندي كثير من الأسئلة سماحة السيد، لكن اسمح لي أتوقف عند فاصل وأعود إليه. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود.
الخلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي
مشاهدين الكرام أحييكم مرة أخرى وأيضا أحيي مستمعينا عبر إذاعة طهران العربية. سمحت السيد كان بودي أن أسترسل معكم في كلام أو الشواهد التي تدل على ما ذهبتم إليه في معنى الحديث من
بل ما ذهب إليه علماء المسلمين
نعم الصحابة وعلماء المسلمين، لكن سوف أترك ذلك إلى الحلقة القادمة. هناك قضية مهمة، بعد أن تحدثتم في الحلقتين السابقتين حول موقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام حول اللعن والسب والشتم وقوله أكره لكم أن تكونوا لعانين، هناك أسئلة وردت تقول أن القرآن الكريم شتم ولعن وسب، فكيف يمكن أن
أنا لا أعلم أن النبي أن القرآن الكريم شتم لأنه يقينا
عتل بعد ذلك
أو أنا أقول أنه استعمل عنوان الكلب استعمل عنوان كذا إلى آخره، لأنه وردت عندنا بأنه إن تحمل علي يلهث وإن تتركه يلهث أو أنه مثل حمل توا كمثل حمار يحمل أسفار أو أنه
أحسنتم.
بهائم أو إلى غيره.
نريد أن نستوضح هذه القضية، هل لعن القرآن الكريم الآخرين لكي نجعلها سنة في اللعن؟
أحسن. أنا أتصور هذه القضية أعزائي التفتوا، لأنه حاول البعض واقعا أن يتكلم بما أقول لا يعني واقعا أو بما لا يفهمه لا أعلم، ولكنه بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا إلى هذه القضية. أعزائي لا يوجد أحد يشك في أن القرآن الكريم استعمل لفظ أو مادة اللعن واللعنة في مواضع متعددة. إذا الأعزة هماتينا لا يعلمون، أنا أدلهم على ذلك. هذا كتاب أعزائي المعجم الإحصائي لألفاظ القرآن الكريم، المجلد الثالث،
يعني حتى عددها
أعدادها وسورها وأين حتى يتبادر لا يتبادر إلى ذهن أحد بأنه أنا تكلمت ولم أقف على هذه المطلب. لا أعزائي، المجلد الثالث تأليف وتحقيق الدكتور محمود روحاني، المجلد الثالث صفحة 1285. انظروا أعزائي مادة لعنة جاءت مرة واحدة في القرآن الكريم، والسورة مكية مدنية. مادة لعنة جاءت مرة واحدة والسورة مدنية، لعنا مرة واحدة وهي مدنية، ولعنا مرة واحدة وهي مدنية، لعناهم مرة واحدة وهي مدنية، لعنت أختها كلما دخلت لعنت أختها مرة واحدة وهي مكية، لعنة الله كذا في 13 مورد، 7 منها مكية و6 منها مدنية. لعنتي لعنة الله، لعنتي مرة واحدة، لعنة الله 3، لعنهم الله 7، ولعنوا 2. إذن القضية أعزائي لا يزود علينا أحد بأنه لا القرآن الكريم ماذا
لم يقل أحد بأنها
لا 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 أبدا. ولذا أنا أتصور أولئك الذين يشكلون أيضا علينا باللعن هم أيضا يقرؤون القرآن. ألم يقرأوا القرآن أيضا؟ هم نقول لهم لماذا تقرؤون لعن اللعن؟ لا عزيزي، البحث مو في أنه عندما نقرأ القرآن نقرأ الآيات التي يوجد فيها لعن أو لا نقرأ. عندما نقرأ القرآن نقرأ الآيات التي تقول كالحمار يحمل أسفار أو لا نعم نقرأها. عندما نقرأ الآيات يقول كالكلب أنت تحمل علي الهد أنت تتركه لا عزيز. وهكذا آيات أخرى بهائم أولئك كالأنعام بل
أضل سل.
عزيزي هذا البحث مو في هذا، أين البحث؟ التفتوا، كما يقال تحرير محل النزاع نصف العلم. أعزائي المشكلة أن البعض يحاول أنه يغطي يدلس عليكم. محل البحث أين أعزائي؟ أنا بحثي هذه النقطة. التفتوا إلى الدائرة، دائرة البحث. نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم، إلى كلمات النبي الأكرم، إلى كلمات الإمام أمير المؤمنين، إلى كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، في مقام وأسلوب الدعوة إلى الله والحق، هل يحق لنا أن نلعن نسب نشتم نتهم الآخرين بالزنا باللواط بكذا أو لا يحق لنا؟ أي منهما؟ ونقول له أنا أريد أحاورك أيها الكلب، هل يصح هذا بينكم وبين الله؟ أسمعتم عاقلا، ما أقول عالما، بيني وبين الله أنا أشك في عقل هؤلاء، أسمعت عاقلا يريد أن يحاور أحدا يقول بسم الله الرحمن الرحيم أنتم كالحمار تحملون أسفارا، وتعالوا نبدأ نحاور بينك وبين الله بعد هذا حوار لو هذه مولانا كذا وكذا، ما أعلم أنا. أعزائي البحث أين؟ البحث في منطق القرآن في الدعوة. ولذا تجدون القرآن الكريم، خلي أقرأ الآيات، أقرأ الأعز الآيات الكريمة التي وردت في هذا المجال. انظروا إلى هذه الآيات في سورة النحل الآية 201 والآية أعزائي 125 من سورة النحل. أعزائي الآية 125 من سورة النحل، انظروا إلى الآية المباركة، قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أسأل أولئك الذين يقولون القرآن لعنة وقال حمار وكلب، فليدلوني على آية قال أدعو الله أدعو إلى سبيل ربك باللعنة عليهم وبسبهم وبشتمهم واتهامهم بعفتهم، أدعو بهذا الطريق. إذا وجدتم آية دلوني عليها هذا دلوني عليها.
لا يحتاج هذا
يا أخي عزيزي، أنا أتصور أن هؤلاء واقعا، أنا عندما أقول أن هؤلاء صبية واقعا ويؤسفني أن أعبر عنهم، وليس أسلوبي أن أقول، ولكن بيني وبين الله أنا من أعبر عن هؤلاء المتكلمين سواء كانت عمائم كبيرة أو صغيرة، بيضاء أو سوداء، لا يفرق عندي، شيعية أو سنية لا يفرق عندي شيئا. أعزائي لماذا لا يفرق؟ لأن هؤلاء لم يتدبروا القرآن. أنا مشكلتي مع هؤلاء أنه هؤلاء جهال بالمعارف القرآنية. أنا ما قلت أن القرآن لم يستعمل اللعن، لم يستعمل عبارات أخرى، أنا دا أتكلم ما هو أسلوب الدعوة إلى الله، إلى سبيل الله. أدعو إلى سبيلي، أدعو ماذا؟ أدعو إلى سبيل ربك، هذا توجيه من الله لرسوله. أين قال الله أدعو إلى سبيل ربك باتهام الآخر في عفته، في عرضه، في كفره، في نواياه، أنه منافق، أنه كافر، أنه أشد من كذا وكذا؟ أين هذا في القرآن؟ آية أخرى في الآية 35 إلى 35 من سورة أعزائي فصلت، انظروا إلى الآيات، انظروا إلى الآيات أعزائي 33 إلى 35، قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يعني أنت عندما تريد أن تدافع، عندما تريد أن تدفع، عندما تريد أن تدعو عبر ما عندما تفتح الفضائيات فضائية بعد فضائية للدعوة إلى أهل البيت، إلى القرآن، إلى الإسلام الحقيقي، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، إلا أن يقول قائل أنه سبهم هذا حسنة. بعد بيني وبين الله هذا بعد أنا عندي أشك في ماذا؟ أنه يوجد عنده عقل أو أنه يوجد فيه خلل عقلي. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي. والعجيب أن القرآن لا يقبل حتى أن تدفع ماذا؟ بالحسن. قال ادفع بالتي هي أحسن، كما قلنا وجادلهم بالتي هي
أحسن.
نعم، بالموعظة قال الموعظة الحسنة، أما بالجدال قال ماذا؟
أحسن.
يعني إذا كان عندك ثلاثة أساليب، أسلوب سيء وأسلوب حسن وأسلوب أحسن، القرآن يقول لكم في مقام الحوار والدعوة إلى سبيل الله والحق لابد، لا يحق لك أن تستعمل الجدال بالتي هي حسن، بل جدال بالتي هي
أحسن.
أحسن، ما لكم كيف تفكرون، كيف تحكمون، أين تذهبون؟ بل أكثر من ذلك، تعالوا معنا أعزائي إلى الآية 46 من سورة العنكبوت، إلى الآية 46 أعزائي من سورة العنكبوت. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب. طبعا هؤلاء كفار،
هم مسلمين يعني،
ليسوا بمسلمين، لا توجد عندنا أي مشترك معهم بعد إلا في ماذا؟ إلا في التوحيد، وتوحيدهم أيضا ماذا؟
فيه مشكل،
فيه مشكل كما يقول القرآن الكريم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. بل بودي اليوم أقرأ آية أخرى، هذه الآية قرأناها في الأسبوع الماضي، أريد أقرأ آية للأعزائي، الآية 24 أعزائي من سورة إبراهيم. انظروا هذه الآية المباركة، انظروا إلى هذه الآية، وبعد ذلك سأستشهد بكلمات من؟ بكلمات أئمة أهل البيت. ألم ترى، الآية 24 من سورة إبراهيم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، هذا المثل ولكنه وراء المثل وما يعقل، وتلك الأمثال نضربها وما يعقلها إلا العالمون. واقعا إذا الإنسان ما يستطيع أن يعبر من المثل ليصل إلى لماذا المثل،
إلى العبرة،
إلى العبرة من المثل، واقعا ليس بعال، بل ليس بعاقل، ليس بعاقل، وما يعقلها إلا وما يعقل إلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقل وما يعقلها إلا العالمون. التفت جيد، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة
طيبة
أصلها
ثابت
وفرعها في السماء. جيد جدا، خلي ذهنك، نحن نعتقد أنه من أوضح مصادق هذه الكلمة الطيبة هم من؟
أهل البيت،
هم النبي الأكرم، هم علي، هم فاطمة والحسن والحسين وأئمة أهل البيت، وكذلك العلماء والصالح من هؤلاء كلهم ماذا؟ واقعا يقول ولكن من أوضح المصادق هم من؟ هم النبي والأئمة. قال أصلها ثابت وفرعها في السماء. سؤال، هذه الشجرة الثابتة ثمارها على مر الزمان والمكان والأحوال ينقطع أو دائم لا ينقطع؟ قال تؤتي أكلها
كل حين،
كل حين بإذن ربها. يعني أن ثمارها تنقطع أو لا تنقطع؟
تأكيد خالدة،
خالدة. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. سؤال، قولك لمن يخالفك في العقيدة أو في المذهب، قولك لك له كافر زنديق منافق ساقط سب شتم، هذا من الكلمة الطيب لو ليس من الكلمة الطيب؟ هذا من ثمرة هذه الشجرة الطيبة أو ليس من ثمرة الشجرة الطيبة؟ أي منهم؟ سؤال أنا واقع، قولك لمن هو نظير لك في الخلق، لا لمن هو أخ لك في الدين، لأنه أمير المؤمنين ماذا قال؟ قال إما أخ لك في الدين
أو نظير،
وإما نظير لك في الخلق. أنا دا أتكلم
لمن نظراء الخلق،
نظرائك في الخلق أعزائي، افترض هؤلاء لا توجد بينك وبين، وإن كان لا نعتقد ذلك، لأننا نشترك مع جميع المسلمين في التوحيد، في النبوة، في 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 الكعبة، في القبلة، في 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 إلى آخره. نشترك معهم أعزائي شئنا أم أبينا، نحن أمة واحدة. سؤال: هل أكل هذه الشجرة الطيبة هو اللعن والسب والشتم والتسقيط واتهام الآخرين أو ماذا؟ أو أبين، أو أبين من كلمات من؟ من كلمات أئمة أهل البيت. تعالوا معنا، هذه كلمات أئمة أهل البيت. هذا كلام من؟ أنقل الكلام ممن؟ من الشيخ المفيد. بعد ممن الرواية؟ من الشيخ، يعني في كتب الشيخ المفيد. النكت الاعتقادية للشيخ المفيد، موسوعة الشيخ المفيد، المجلد العاشر، صفحة 93 أعزائي. الرواية أعزائي عن يونس بن عبد الرحمن عن كثير بن علقمة قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام أوصني. الإمام الصادق يريد ماذا؟ ويتذكر المشاهد، في الحلقة السابقة قرأنا وصاياه اللي كانت رسالة توضع في المسجد ويتناظر ويبحثون. فقال: أوصيك بتقوى الله والورع والعبادة وطول السجود وأداء الأمانة وصدق الحديث وحسن الجوار، فبهذا جاءنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسن الجوار بيني وبين الله، وأي جوار أكثر من جوار المواطنة يا أعزاء؟ يعني احنا في الدائرة معه، في الشارع معه، في السوق معه،
في البيت
في الصلاة، في غيرها،
متداخلين في الزواج.
أين تجد الآن المسلمين؟ ما يوجد تداخل بين اتجاهاتهم الفكرية والعقدية والمذهبية. أعزائي بينك وبين الله حسن الجوار وصدق الحديث، هذا ينسجم مع اتهامات الكرة
وكذا. يقول لزوجته مثلا: يا ملعونة.
أحسدوا. بعد: صلوا عشائركم، صلوا عشائركم. هاي العشائر كلهم كانوا شيعية، مولانا كلهم سلمان وأبو ذر إلى آخره، خفيهم مولانا الشيعي وفيهم
هذا السلم. يعني حتى غير
المسلم. نعم قلت إما نظير لك في الخلق. وعودوا مرضاكم واحضروا جنائزكم. شوفوا البعد الاجتماعي، حفظ هذا البعد الاجتماعي. وأين حفظ هذا الاجتماعي مع هذه السفاسف التي يقولها بعض هؤلاء الصبية؟ وكونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. أنا لا أعلم عندما نسب الآخرين نكون لهم زينا أو نكون عليهم شينا. بعد هذني أحفظوهن أعزائي، واقعا أنا أترك ذلك للمشاهد الكريم. حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم.
الله.
حببونا إلى بينك وبين الله، أنت تحبب الناس إلى الأئمة بسبهم، بشتمهم، بانتهاك أعراضهم، بقولك أنهم من المنافقين والكفار. هذا هو طريق تحبيب الأئمة إلى الناس، هذا هو طريقه أعزائي. بينكم وبين الله واقعا أوكل القضية إلى عقولكم وإلى إنصافكم. حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم. بعد: جروا إلينا كل مودة.
الله
أكبر. تجر إليهم كل مودة بالكلام الصحيح والنافع والخلق الجيد. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا
من حولك.
ولو كنت فظا غليظا
القلب.
وأي غلاظة أشد من السب والشتم واللعن وغير ذلك في مقام الدعوة إليهم. قال: جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. بينك وبين الله أنتم تريدون أنه نحن أتباع مدرسة أهل البيت يسمون بأن هؤلاء هم الشتامون، هؤلاء هم اللعانون، هؤلاء هم السابون، هؤلاء هم الذين يتهمون عرض رسول الله، هذا الذي تريدون. فما قيل فينا من خير فنحن أهله، وما قيل فينا من شر فوالله ما نحن كذلك.
هذا هو
أحسن. يعني إذا نسب إلينا نحن كنا نسب ونشتم ونفعل ونقول و قد يقول قائل: سيدنا أن الأئمة لعنوا بعض الأصحاب. نقول: نعم، ولكن هذه مو في مقام ماذا؟ في مقام الدعوة. نعم لعنوا بعض الناس، بعض الوضاعين، بعض الذين وضعوا الحديث عليهم، ولكن هذا ما كان في مقام الدعوة الآخر إلى مدرستهم. المهم قولوا للناس، هاي وصية الإمام الصادق لشيعته، قولوا للناس لنا حق في كتاب الله، قولوا له
بهذا الدليل، بهذا الدليل، بهذا الدليل،
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، لنا حق في كتابه وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وولادة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. التفت الإمام بعد، هذا أمر أعزائي، إلا أن تقولوا أن الأمر لا يدل على الإلزام، فهكذا فقولوا،
يعني لا تخرجوا من هذا
الإطار. الإمام سلام الله عليه دي يضع لنا إطارا، دي يضع لنا طريقا. وحديث آخر أقرأ أعزائي،
كحديث الأعمى عندما
وقعا أحسنتم. أقرأ حديث آخر أعزائي وأستمع المداخلات أستاذ علاء، فدق اثنين أو ثلاثة مو أكثر. عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، طبعا الرواية همتي نقلها ابن إدريس الحلي في السرائر اللي هو متشدد في السند، مع ذلك نقل الرواية، الأعزاء اللي يردون الرواية أيضا في كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى الشيخ الفقيه ابن إدريس الحلي المجلد الثالث أعزائي صفحة 650 ينقل نفس الرواية. جيد جدا، تعالوا إلى الإمام الرضا، التفتوا جيدا، أنا بعد أتصور لا يوجد بعد وضوح أكثر من هذا الوضوح. الرواية أعزائي في عيون أخبار الرضا، وأستمع إلى المداخلة، المجلد الأول صفحة 279 275 الباب 28 رقم الحديث 69 من هذا الباب، قال سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا رحم الله يقول رحم الله عبدا أحيا أمرنا. جيد جدا،
ما هو الأمر؟
جيد جدا، وقعنا هذه قضية الآن تعقد المجالس، بل الآن القنوات والفضائيات ومجالس العزاء وكل شيء يقولون نريد أن نحيي
تحت
أمر
هذا العنوان،
تحت عنوان إحياء الأمر. بيني وبين الله، نحن حفظنا من الأئمة شيئا وغابت عنا
أشياء.
السائل يسأل الإمام الرضا يقول يا ابن رسول الله وكيف نحيي أو يحيى أمركم؟ أمرهم ما هو؟ أمرهم الدعوة إلى الحق، أمرهم الدعوة إلى الإيمان، أمرهم الدعوة إلى الإمامة، أمرهم الدعوة إلى الطاعة، إلى التوحيد، إلى المعارف، إلى القرآن، إلى 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 إلى, إلى. هذا أمرهم. ماذا يوجد عند أهل البيت؟ قال رحم الله عبدا أحيا أمرنا. فقلت له وكيف يحيي أمركم؟ مع الأسف على بعض المنابر فقط يعقدون المجلس ويقولون ما هذا من باب إحياء الأمر. جيد، الإمام بيّن كيفية الإحياء، يعني إذا أردنا أن نكون مشمولين لرحمة الله، قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا، مو كلامنا، لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. السب واللعن والشتم واتهام الآخرين بخلاف العفة، هذا من محاسن كلامهم،
يتعارض مع منطق القرآن.
بغض النظر عن منطق القرآن، الآن وجدتم أنتم هسه الآن إن شاء الله في البحث القادم أقول وقعا قد يقول لقاء الله على سيدنا، إذن ماذا نفعل بالروايات اللي وردت في أصول الكافي وفي غير أصول الكافي التي أمرتنا باللعن والسب و هذا إن شاء الله تعالى دين علي في الأسبوع القادم، سأقف عند هذه القضية كاملة
إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نستمع إلى مداخلاتكم. أنا أتصور أن يعني اختصار الوقت، لا أذهب بفاصل إذا هناك من متصل يعطوني الاسم لكي إن شاء الله نذهب. أحمد من موريتانيا، تفضل. أحمد من موريتانيا،
أحمد سالم،
تفضل.
أحمد سالم من موريتانيا،
أهلا وسهلا.
أهلا مرحبا، تفضلوا.
تفضل أخي
أحمد سالم،
أهلا بيك أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك مقدم البرنامج.
شكرا لك.
إلى وجدنا سيد كمال الحيدري.
تفضل ولو بسرعة أخ أحمد.
وأسأله عن دعاء الصنمين.
أرجو من الأخوة رفع الصوت داخل الاستوديو، الصوت غير واضح. تفضلوا تسأل عن أي شيء.
نعم أسأل سيدنا عن دعاء الصنمين. دعاء
عزيزي، دعاء باطل ودعاء لا أصل له ولا قيمة له، ونحن نربأ بأئمتنا عن مثل هذه الكلمات التي لا قيمة لا علمية. أهل البيت أجل وأعز وأكبر من أن يتكلموا بمثل هذه الكلمات، وأساسا مثل هذه الكلمات مخالفة لمنطق القرآن الذي قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. وقد أمرنا من قبل أئمة أهل البيت اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا، فإن وجدتم عليه شاهد أو شاهدين فنحن قلنا، وإلا فهو زخرف لم نقله.
أتصور أن الإجابة واضحة أخ أحمد. أبو إبراهيم من ليبيا تفضل.
جزاك الله ألف خير.
يعطيك
السلام العافية. عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الكريم العلامة كمان الحيلة. نعم
تفضل.
وسماحة القائد، أعزيكم بوفاة أم البنين ورضوان الله تعالى عليها.
شكرا لك.
أنا في التاريخ الإسلامي لم أجد شخصية معقدة مثل شخصية ابن تيمية رحمه الله. هذا الرجل لو ممكن فضيلة الشيخ عنده خلفية على موضوع مجموع الفتاوى كتاب عقائد السلف، يجيب التوسل بحديث الضرير فيقول وهذا العمل به أو التوسل به حسن. ثم إنك لو نظرت إلى لامية ابن تيمية تجد أنه يتوسل بآل البيت بحبهم أتوسلوا، ولو رأيت غير ذلك في حديث هناك أكثر من التوسل، وهو أيضا وهو الاستغاثة مثل ما فعل الإمام النووي في باب إذا انفلتت دابة أحدكم يا عباد الله أحبسوا. وقد جربها الشيخ، أنا لا أريد كلاما إنشائيا من الوهابيين، هل ما حكم النووي؟ لأنه والإمام أحمد بن حنبل عندما ضاع في الصحراء، وكذلك إبراهيم الحربي والذهبي في مقولته المشهورة إن تراب معروف قبر معروف الكرخي يبري من الرمد، وأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من ضمنها أبو طالب رضي الله عنه كان يتوسل به، وأبيض أنا لا تحضرني الأبيات الآن، فالتوسل وغيره. فهناك عندما انتصر العرب في ذي قار يا محمد يا منصور، وحديث التابوت آية التابوت
التي شواهد كثيرة على بني
إسرائيل.
شواهد كثيرة أبو إبراهيم، إن شاء الله سوف تأتي بالحلقات القادمة إذا لم يكن هناك سؤال. طبعا شكرا على هذه المداخلة القيمة، جزيت خيرا. إذا لم يكن هناك سؤال نعطي يعني الدور إلى آخر. شكرا لك أبو إبراهيم من ليبيا. اتصال آخر. محمد من العراق تفضل. محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية للسيد علاء والسيد كمال الحيدري.
مرحبا بكم.
وطبعا أحب أنا خبرة، يعني إحنا نحب في الله، أحبه في الله لأن صححنا كثير من اعتقاداتنا.
الله يحفظك.
سؤالي الأول يعني واستند استدل بآية من سورة يوسف. توفني مسلما وألحقني، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يعني توفني مسلما يعني ما ليش ما توسل يعني بالصالحين بالحقوق بالله؟ إحنا يعني السؤال بس ليش توسل بالله الحاقة بالصالحين، ما توسل بالصالحين يلحقوه بالجنة وبالله يعني. فهي واحد. ثانيا اتباع ابن تيمية يعني من تحصرهم من تضغط عليهم بالتوسل ما يقعدهم دليل يقولون كان هذا في حياة النبي
محمد. لا محمد 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 شوي لو تسمعني محمد أعد السؤال الثاني لو سمحت.
ذاته هو اللي تفعل الأشياء وليس يعني نتصور بعد وفاته أننا يعني المرتب نتوكل بالمرتبة بالبركات ما يكفي في وقت ما يكفي يعني هم ينصرون أقرب للشرك من توسلون في حياته
يعني أنت تقول التوسل بذاته
نعم
التوسل وهل يعني يتعارض ذلك برأيك مع التوسل به بعد مماته؟
لا قصدي يعني الاعتقاد اتباع ابن تيمية لا يتوسلون يقولون الا الحياة
لا انت يعني لا تحدثني عن اعتقاد محمد لا تحدثني عن اعتقاد ابن تيمية ماذا تسأل انت؟
نعم سؤالي ورجوتك يعني من لحقني بالصالحين ماذا يا يعني
طيب واضح واضح شكرا لك محمد. ابو عبد الله من السعوديه تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمه الله. ابو عبد العزيز
كيف حالك؟
مرحبا بكم.
سيد كمال ودي بسال في بعض الاسئله تسمح لي شوي اعطني شوي نفس.
تفضل.
يعني ذكرتم انواعا من التوسليه بس انا بدي ابين هل هناك توسل مشروع وتوسل غير مشروع؟ هذا السؤال الاول.
عفوا ذكرتم انواع التوسل ما هو التوسل المشروع؟
هل التوسل نوعان؟ هل هناك توسل مشروع وتوسل غير مشروع؟ هذا سؤالي الاول.
طيب.
واضح؟
نعم نعم واضح.
السؤال الثاني ذكرتم في احدى الحلقات السالفه طرق من التوسل انواع التوسل ذكرتم التوسل باسماء الله وصفاته التوسل بالاعمال الصالحه التوسل بدعاء الاولياء والانبياء. طيب. وقلتم ان هذه متفق عليها بين اهل السنه والجماعه وبما فيهم الوهابيه. الوهابيه يخالفون في مساله التوسل بدعاء الاولياء والانبياء بعد مماتهم. يعني هل نقول ان الوهابيه هو موحدون في تلك في تلك الانواع الثلاثه؟
نعم عفوا السؤال لو ابو عبد العزيز ابو عبد العزيز يعني شويه على كيفك بالهداوة يعني لو تسال يعني بهدوء اكثر.
طيب
ابطا شوي السؤال الثاني اخر جمله في السؤال الثاني هل الوهابيه ماذا؟
هل الوهابيه مشركون وهم يجيزون التوسل بالله باسمائه وصفاته ويجيزون التوسل بالاعمال الصالحه ويجيزون التوسل بدعاء الانبياء والاولياء هل هم مشركون وهم يجوزون هذه التوسل؟
طيب واضح
معهم هذه الانواع فكيف لماذا استثنوا عليه؟
ايضا رجعت على السرعه بالكلام ابو عبد العزيز على كيفك معنا. طيب اسال سؤالك الثالث واضح السؤال الثاني واضح سؤالك الثالث.
سؤالي الثالث سيد كمال طبعا هو يتعلق بمبدا يعني سيد كمال يذكره في حلقاته وهو انه يقول نحن خلافنا او عفوا انه يقبل الحديث الصحيح الصريح المجمع عليه بين الفريقين. هذا مبدا يعني اتخذه سيد كمال في حلقاته وفي حواراته وفي يعني طرحه.
طيب
انا يعني هناك حقيقه سؤال يعني يتعلق بهذه الجزئيه او هذا المبدا يعني السنه وحي والوحي قطعي ولا يمكن ان يعارض قطعي بقطعي يعني قطعي هو القران والسنه.
طيب.
هي ايضا
قطعيه. طيب.
فكيف تعرضون القطعيه على القطعي؟ ليس هناك قطعيان لا يمكن ان يكون هناك قطعيان متعارضان. السؤال اكملها سيد كمال.
طيب
ايضا ورد في الكافي ان يقول ما خالف العامه به الرجال. كيف تقول امر مجمع عليه؟
ما خالف العامة
ففيه الرشاد يعني اي شيء يخالف العامة
ففيه رجال.
ففيه الرشاد.
واضح
جملة سيد كمال اخر جملة لو سمحت لي في نهج البلاغة الامام علي رضي الله عنه وارضاه ماذا يقول؟ يقول لا ابن عباس عندما ارسله للخوارج لا تناظرهم بالقران فان القران حمال عودهم وانت تقول اعرضوا مروياتنا على كتاب الله. فكيف تجمع بين هذه المقالة وبين ما ورد في نفس البلاغة؟ وشكرا لك.
شكرا الأخ أبو عبد العزيز من المملكة العربية السعودية. أسئلة
لا يعني مجموعة الأسئلة لو أنا كنت باحث عزيزي يعني بشكل رسمي أقول أنا لو كنت باحثا في علم
في مسألة تعارض القطع مع القطع، كيف نفعل وكيف نعرض الكتاب كذا، هذه كل الأسئلة كان في محلها. ولكن موضوع بحثنا لم يكن لا في مسألة عرض الرواية على القرآن ولا في
هو
تعارض
قال لا 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 يعني على أساس أبحاث سابقة،
لا أبحاث سابقة احنا لعله قبل 6 أشهر أو سنة، يعني مو الآن وقت بحثها، لابد أن نعرضها في محلها. أما لماذا قال أمير المؤمنين لا تحاججهم بالقرآن وحاججهم بالسنة، لماذا فعل ذلك؟ ثم كيف ينسجم هذا مع قولنا أنه لا بد من العرض على القرآن؟ ثم لماذا نعرض القطعي وهو السنة على القطعي وهو ماذا؟ وهو القرآن، قطعيان كيف يتعارضا حتى كذا؟ أما ما خالف العامة ففيه الرشاد، ما هو المراد من العامة؟ هذه كلها أبحاثكم على ثقة عزيزي، أقولها بشكل واضح، هذا في بحث تعارض الأدلة أنا عندي في الحوزة العلمية، هذه أكثرها أنا باحثها ومجاوب عليها، ولكنه هنا لا يمكن أن أجيب في دقيقتين باقية من الوقت عزيزي.
أبو عبد العزيز يمكنك أن تأخذ رقم تليفون
ومع ذلك أعدك هذه الأسئلة سأسجلها عزيزي، وإن شاء الله في كل أسبوع إن شاء الله من
نحاول أن
نجيب على سؤال
من على جزء منها بلد. يعني هل وهابية مشركون؟
أبدا أعزائي، أنا قلت أنه هذه اللغة لا أوافق عزيزي عليها، أنت وجدتني أنا هذه اللغة أنها هذا مشرك وهذا كذا، أنا لا أوافق على هذا، أنا أتكلم نحن والدليل العلمي. هو يعتقد بأنه التوسل بذات النبي لم يقم عنده دليل. أنا إشكالي على المنهج الوهابي وإشكالي على غير المنهج الوهابي، لماذا أن من يخالفكم مباشرة تتهمونه؟ لماذا؟ نحن ثبت عندنا أن التوسل بذات النبي جائز،
كما ثبت عند المدارس الإسلامية.
لماذا مباشرة نكون من المشركين بالشرك الأكبر؟ لماذا عجب؟ لماذا تنتهك حرماتنا؟ لماذا تستباح دماؤنا؟ لماذا تستباح نساؤنا وأطفالنا كما في فتواتكم والآن موجود موجودة عزيزي؟ أنا سؤالي هذا، تعالوا احصر البحث في النزاع ماذا؟ في البحث العلمي، احصروه في البحث العلمي. نحن اختلفنا معكم وأنتم اختلفتم معنا، ما في مشكلة، بل الآن في الحوزة العلمية في حواضرنا العلمية بين علماء الشيعة اختلاف، في حواضركم العلمية أيضا بين علمائكم ماذا؟ بين مدرسة
بين علماء الوهابية
اختلاف، بين الوهابية اختلاف، بين الوهابية وعلماء الأزهر اختلاف.
نعم.
عزيزي هذه قضية الاختلاف قضية السنة الإلهية،
لا تفسد كما يقال في الود قضية.
تعالوا بيني وبين الله هذه. أما عزيزي ما هو المراد من العامة؟ عزيزي مو مراد، لا أقل بما أعتقده، لا تقول لي أن الشيخ المفيد قال كذا والطوسي قال كذا والمجلس قال كذا، ما قاله المجلس والطوسي والمفيد حجة عليهم لا حجة علي، أنا دا أتكلم اجتهادي هنا ورأيي هنا، أنا لا أفهم من العامة هنا يعني كل من خالفني، لا لا لا، أنا أفهم من العامة هنا يعني السلطة الحاكمة التي كانت أهل البيت كانوا يتوقون منهم ويتقونهم، مو عموم الناس. ليس المراد أن الضلال مطلقا ماذا في عموم الناس، ليس هذا المراد، المراد شيء آخر لا كما تفهم. أما لماذا أمير المؤمنين جمل جمل ما عندي وقت دقيقة،
يعني لو يعطونا دقيقة
أحسنتم. أما لماذا قال لا تحاججهم بالقرآن؟ باعتبار عزيزي أن القرآن كما قال أمير المؤمنين حمال ذو وجوه، يعني أنت تستدل بآية فهو قد يستدل ماذا
بآية
أخرى، يعني أما التصريح الذي ورد من رسول الله في بني أمية تقتلك الفئة الباغية، هذه بعد لا يمكن لمعاوية أن يؤولها ولا لبني أمية أن يؤولوها، التفتوا لي أعزائي. إذن مو أن النبي الإمام إلا نهج البلاغة مملوء من أوله إلى آخره.
نستكمل الحديث إن شاء الله في الحلقة القادمة، شكرا لسماحة الله سيد كمال حيدري، شكرا لمشاهدين الكرام، إن شاء الله الأخوة الذين لم يجب سماحة السيد على أسئلتهم نحاول أن نسأله هذه الأسئلة في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.